الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. الكلام لا زال فعلا في الموارد التي يحرم الصوم فيها. من ضمن الموارد صوم، عليكم السلام، نذر المعصية، عليكم السلام. فيحرم نذر المعصية ويحرم صوم النذر، عليكم السلام. والسر في ذلك واضح، وذلك لأنه يشترط في متعلق النذر أن يكون أمرا راجحا، الصوم على فعل المعصية أو الصوم لترك واجب، فإن ذلك ليس بأمر راجح فيحرم النذر، بل يحرم صومه أيضا. فلو قال لله علي أن أفعل كذا إن، أو أن أصوم لله علي أن أصوم يوما إن فعلت مثلا الأمر الفلاني المحرم، فهذا مضافا إلى حرمة هذا النذر حرمة صوم ذلك اليوم أيضا. هذا من الموارد التي يحرم صومها. طبعا كما تعلمون في بحث النذر ذكروا أن صيغة النذر هي لله علي، وأما ما هو مشهور ومتداول فأن تضاف كلمة نذر في صيغة النذر بأن يقول لله علي نذر، هذا من الأخطاء الشائعة. بل لا ينعقد النذر. الله. قال ويحرم نذر المعصية بجعل الجزاء جزاء الشرطية، إن فعلت كذا مثلا أصوم، بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب أو فعل المحرم، وزجرا على العكس، يعني يراقب نفسه في ترك الواجب فيقول إن فعلت الواجب أصوم، يعني لله علي إن فعلت إن صليت أصوم لله يوما، هذا أيضا محرم. فالناذر على بنحو الزاجر عن الواجب أو بنحو الترغيب على المعصية أيضا محرم، ومحرم صومه. قال وزجرا على العكس، وصومه الذي هو الجزاء لفساد الغاية وعدم التقرب به. هذا المورد الآخر من موارد الصوم المحرم. ومن موارد الصوم المحرم أيضا صوم الصمت، بأن ينوي الصوم ساكتا، فإنه محرم في شرعنا، يعني ينوي الإمساك عن المفطرات، وإضافة إلى ذلك ينوي ماذا؟ الإمساك عن الكلام، طبعا الكلام المباح مثلا أو الكلام الواجب، فإنه محرم في شرعنا وفاسد أيضا، يعني الصوم فاسد. لا الصوم ساكتا بدون جعل السكوت وصفا للصوم بالنية، أما إذا صام وسكت فهو صحيح. الصوم صوم الصمت المراد به أن ينوي الصوم ساكتا، يعني مضافا إلى الصوم عن المفطرات ينوي ماذا؟ السكوت أيضا. هذا من المفطر، هذا من الموارد، موارد الصوم المحرم. طبعا موارد هذا مخصوصا الآن لا أعلم في التفسير، ما أمر بزكري يحتاج مراجعة التفاصيل، ما فيه كلام، بل ولذا قال هو محرم في شرعنا. يعني أنا قلت لا أعلم تراجع التفسير، كان في كلام أنه هل هذا صوم، ذكت في مريم عليه السلام. على كل ومن موارد الصوم المحرم أيضا صوم الوصال، صوم الوصال منصوص أيضا على على كونه من الصوم المحرم، إلا أنه وقع خلاف في تفسير صوم الوصال، هل المراد منه أن يصوم يومين فصاعد أو أنه يؤخر الإفطار إلى وقت مثلا السحور مع قصد نية الإمساك، هذا وقع تفسير في وقع خلاف في تفسيره، إلا أنه على كل تقدير هو من موارد الصوم المحرم. قال والوصال بأن ينوي صوم يومين فصاعدان لا يفصل بينهما بفاطر، أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب، يعني يمسك جزء من الليل بنية الإمساك، ومنه أي من صوم الوصال أن يجعل عشاءه سحورا بالنية، لا إذا أخر الإفطار بغير النية أو ترك الإفطار ليلة، هذا لا يقال له صوم وصال. ومن موارد الصوم المحرم الصوم في السفر، الصوم المسافر الذي ماذا طبعا الذي يجب معه التقصير والإفطار. أما المسافر مثلا إذا كان مقيما يعني لا، وإن أطلق عليه مسافر عرفا إلا أنه شرعا لا يطلق عليه مسافر، هذا لا يأخذ الحكم، لا يشمله الحكم، الحكم خاص بالسفر الذي يجب معه قصر الصوم والصلاة، إلا الموارد المتقدمة كما لو نذر أن يصوم في السفر قبل السفر بهذا القيد الذي وقع كلام أيضا فيه تقدم علينا، وصوم ثلاثة الأيام لمن لم يجد الهادي مثلا أو بدل البدنة أو كفارة الصيد على ما تقدم، وهذا أيضا منصوص عليه. وصوم الواجب سفرا على وجه موجب للقاصر سوى ما مر من المنذور المقيد به يعني السفر وثلاثة الهادي وبدل البدنة وجزاء الصيد على القاول، هذا طبعا تقدم. وفهم من تقييد الشهيد الأول بالواجب لأنه قال وصوم الواجب سفران جواز المندوب، وهو الذي اختاره في غيره، يعني هذا مختار الشهيد الأول في غير الكتاب في غير اللمعاء، نسب إلى الأكثر، هذا الكلام في إيقاع الصوم المندوب أثناء السفر، نسب إلى الأكثر جواز الصوم المستحب ولو كان مسافرا، ولكنهم قالوا على كراهة بمعنى قلة الثواب. وذكر صاحب الوسائل قدس سره بابا مستقل لإثبات الكراهة أيضا، ولكن هناك نصوص ذكرها السيد الخوي قدس سره في المستند في الجزء الأول من الصوم صفحة 440 على النسخة القديمة، منها صحيحة البيزنطي وموثقة عمار دلت على عدم جواز إيقاع الصوم في السفر ولو كان ذلك الصوم مندوبا. طبعا مسألة فيها روايات متعارضة، يعني من قال بالجواز أيضا يوجد له مستند، ولذا من قال بالجواز قال على كراهة لتلك النصوص التي استفاد منها البعض عدم مشروعية الصوم في السفر، طبعا الكلام في الصوم المندوب. فهناك روايات متعارضة بعضهم جمع بينها بالحمل على الكراهة أي جواز الصوم مع كراهة أو على كراهة، بعضهم كالسيد الخوئي ناقش في أسانيد الروايات المجوزة وبقت الأدلة التي تثبت عدم الجواز بلا معارض، ولذا هو كغيره من الأعلام قالوا بعدم مشروعية الصوم المندوب في السفر. هنا الشهير قال وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب، وهو الذي اختاره في غير اللمعة على كراهة، وبه روايتان للجنس يعني طائفتين من الروايات، لأن أكثر الرواية في المقام. يمكن إثبات السنة بهما. لما قال إثبات السنة؟ للمناقشة في أسانيد تلك النصوص. ممكن مراجعة المسائل حتى لا نطيل من البحث اليوم، وبما أنه آخر يوم من أيام الدرس شهر رمضان نحاول أن بحث الصوم. على كل حال هناك روايات ممكن مراجعتها في الوسائل في الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الوسائل على نسخة آل البيت في صفحة 144 وما بعدها. وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما، وقيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما. هناك أنه جعل الدليل على الحرمة هو الإطلاق، طبعا الإطلاق مستفاد من نصوص وردت في الوسائل أيضا في صفحة 142 و143. ومع ذلك يستثنى، يعني على كل تقدير سواء قلنا بالجواز على كراهة أو قلنا بالجواز أو قلنا بعدم الجواز أصلا، على كل تقدير ماذا يستثنى من الصوم؟ صوم 3 أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، وهذا الاستثناء لا خلاف فيه بينهم لصحيحة معاوية بن عمار، واستظهر من الصحيحة أنه 3 أيام هي عبارة عن يوم الأربعاء والخميس والجمعة فقط، لأن هذا مر النصوص. ومع ذلك استثنى 3 أيام للحاجة بالمدينة المشرفة، قيل والمشاهد كذلك، يعني إلغاء خصوصية المدينة وتعدية الحكم لمشاهد الأئمة عليهم السلام. طبعا إذا قلنا أن القاعدة تقتضي عدم جواز إيقاع الصوم في السفر، وأنها أن هذا هو الأصل بمقتضى الأدلة والعمومات الخاصة في المسألة، فحينئذ يكون الخروج عن ذلك على خلاف القاعدة. فالدليل الذي دل على جواز إيقاع الصوم المندوب في السفر في المدينة هذا خلاف القاعدة، يعني خلاف قاعدة الباب، خلاف إطلاقات وعمومات الباب، فحينئذ مشكلة التعدي فيها إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام، لأنه الحكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المدينة المنورة، والقدر المتيقن منه أيضا هو خصوص الأيام الثلاثة المنصوصة أي الأربعاء والخميس والجمعة. هذا تمام الكلام فعلا في المسألة الثالثة عشر المرتبطة بالصوم المحرم. المسألة 14 في من أفطر في نهار شهر رمضان، إذا كان عالما عامدا فمضافا إلى وظيفته من القضاء والكفارة، هنا وظيفة للحاكم أو على الحاكم، وهي التعزير بأن يعزر هذا الذي أفطر في نهار شهر رمضان لا عن عذر. وإذا عاد مرة ثانية وأفطر يوم آخر بعد التعزير يعني أيضا يعزر، إذا عاد ثالثة يعزر ثالثة، وإذا عاد قتل. بعد 3 مرات من التعزير يقتل. هذا هو المشهور، طبعا المشهور بين الأصحاب، وبعضهم قال يقتل بعد الثالثة لا في الثالثة. أصل التعزير دلت عليه نصوص كما في صحيحة بريد العجلي أو بريد العجلي، التحديد المذكور في بعض الكلمات ب25 صوتا لم يرد إلا في رواية ضعيفة من فضل ابن عمر بناء على ضعف السند، فحينئذ بناء على عدم التحديد، يعني عدم ورود نص معتبر في التحديد، يرجع في التحديد إلى تشخيص نفس الحاكم. طبعا الرواية الواردة في التحديد وإن كانت ضعيفة على بعض المباني، إلا أنه عمل بها من قبل المشهور، فيمكن دعوة انجبارها بعمل المشهور بناء على هذا المسلك. مالي هذا كله طبعا لو أفطر عالما عامدا ولم يكن مستحلا. وأما لو فرض أنه مستحل الإفطار، يعني معتقد حلية الإفطار في نهار شهر رمضان، فحينئذ إن كان هذا يتحقق منه الإنكار لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني بمعنى أنه كان يرى ثبوت الصوم، والصوم بهذا المعنى أي الإمساك عن المفطرات، ومع ذلك يرى حليته، حلية الإفطار، فحينئذ يجرى عليه حكم المرتاد الملي والفطري. وأما لو فرض أنه فسر الصوم بصوم الجوارح مثلا، قال لا ليس المراد من الصوم ما فهم في كلمة الفقهاء الإمساك عن المفطرات، وإنما الصوم صوم القلب أو صوم الجوارح كذا، فنشأ إنكار عن شبهة، فهل يشمله الحكم أي حكم المرتاد؟ هنا قالوا مع كون الحكم ضروري، يعني كون الصوم بهذا المعنى من الضروريات، فحينئذ هذه الشبهة لا تنفع في درء إقامة الحد عليه، إقامة حكم المرتد عليه. لعل هذا هو هذا هو الظاهر من كلماته. وقد يتسامح بعد لذلك، يعني وقد يقال لا، أن هذا بالنتيجة لا يعد إنكارا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم ينكر أصل الصوم، إنما حسر الصوم بتفسير آخر، فحينئذ تدرأ الحدود بالشبهات. له ما أنكر الصوم وليس بعاصي، هو يعتقد أن الصوم معناه
إلى
معنى
آخر، هو لا ينكر الصوم لكن عاصي يفطر مثلا الآن مثلا يهدد
يعني مالي، هذا يعزر،
هذا يعزر ويعزر،
يعزر ويعزر إلى أن يقتل في الثالثة أو الرابعة على خلاف. نعم إذا لم يعزر ما حد ملتفت له، ما حد يزر عنه مثلا، طب هذا لا يشمله الحكم، لا يقتل، لا هذه وظيفة الحاكم التعزير. فإذا اطلع عليه الحاكم أنه مثلا يستعمل المخطر حتى ولو كان، إذا كان عالما عامدا حتى ولو كان في بيته، إذا قلنا أن وظيفة التعزيل من وراء الحاكم اطلع عليه فلا يفرق في ذلك.
الحاكم هو اللي يحدد
بلي، في كما ذكروا في كتاب الحدود أنه في الموارد غير المنصوصة من التعزير ورجع في تحديدها إلى نظر الحاكم، لأن هذا شأن من الأمور العامة، وفي الأمور العامة يرجع في تحديدها. القدر المتيقن كما يقولون هو في الحاكم أي الفقيه. هذه هي المسألة الرابعة عشر. قال يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما بالتحريم، لا إن أفطر لعذر كسلامة من غرق فارتمس مثلا أو شرب الماء مثلا، وإنقاذ طريق أو للتقية قبل الغروب مثلا، أو لا التقية في آخر شهر رمضان ثبت العيد عندهم، أو في أوله مثلا لم يثبت شهر رمضان عندهم فأكل، طبعا مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة، ولو زاد في هذه الموارد المعذور فيها زاد عن العذر فكمل لا عذر له. فإن عاد إلى الإفطار ثانيا بالقيدين عالم عامد عزر أيضا لإطلاق صحة بريد، فإن عاد إليه ثالثا بهما نعم القيدين قتل. ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة، موثقة سماعة، طبعا موثقة سماعة كما يعني مضمرة سماعة التي لم يبين فيها المسؤول، وهذه كثيرة مضمرات سماعة سألته ولعله أشرنا فيما سبق إجمالا إلى الأقوال في المسألة. وبحث الأضمار بحث طويل على كل حال، له مجال آخر. وقيل يقتل في الرابعة وهو أحوط. لما أحوط؟ بقاعدة درء الحدود بالشبهات. إلا أنه ناقش مثل السيد الخوي وقسم من الإعلام أنه لا وجه للاحتياط مع ورود النص. إذا استفيد من النصوص أنه يقتل في الثالثة فجعله القتل في الرابعة أحواط، هذا خلاف يعني ليس مورد للاحتياط في الرابعة. أبار دل على أنه في الثالثة كما في صحيح يونس. نسوي
يعني
تعطيل، هذا هو يقول هذا عدم إقامة التعطيل لحدود الله.
ولو يعني جزء من يوجد أنه هناك ناس يقول أنه يقتل في الرابعة
يولد شبهة، لكن هذا الشبهة لا يعتنى بها. لكن هذا على إذا استفيد من النص لزوم إقامة الحد، أو أن هذا من وظائف، طبعا على الخلاف الآن أن إقامة الحدود في عصر الخيبة لازمة على الفقيه، أو هذا مبحوث عنه في كتاب الحدود، وأشار له مثل الشيخ الأيروان في كتاب الفقه للسلال في الجزء الثالث. بناء على ما مثل رئيس سيد الخوي لزوم إقامة الحدود، هذا من وظائف الحاكم أن يقيم الحدود، فهو يناقش هو يقول هذا تعطيل لحكم الله، فكيف تقول أن هذا أحوط؟ تأجيل القتل الرابع هذا خلاف ما دل عليه الناس. قال وهو أحوط، وإنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين أو ثلاثا لا بدونه، يعني من دون تعزير لا يقتل، القتل إنما يأتي بعد التعزير. ولو كان مستحلا للإفطار، أي معتقدا كون الإفطار حلال، ويتحقق ذلك بالإقرار به، يعني أقر أنه الإفطار حلال في نهاري شهر رمضان، قتل بأول مرة مولانا إن كان ولد عنه على فطرة، على الفطرة لا تأخذهم في الله لو متلاهم إن كان ولد عن على الفطرة، المرتد الفطري، الفطرة الإسلامية بأن عقد حالة إسلام أحد أبويه، واستتيب إن كان عن غيره، يعني المرتد الملي يستتاب، واضح هذا بعد الحكم، فإن تاب وإلا قتل. هذا إذا كان ذكرا، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا، هذا من باب الإرفاق بالقوارير، بل تحبس، من هذا الباب طبعا لا أدلة يعني منصوصة، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت. ملي ورد لا في أوقات الصلاة في أوقات الصلاة مولانا، بعد ما في أوقات الصلاة يعني لها إلى أن تتوب أو تموت، فهذا منصوص بعد. لا يعني تضرب في أوقات الصلاة، إيه يعني في هذه الوقت تضرب، نضربها يوم ثاني، نضربها يوم ثالث، يوم رابع، إلى أن تتوب، إذا ما تابت نبقى نضربها إلى أن تموت. خلاص أنت ضربها إلى أن تموت. وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم، يعني بشيء مجمع على كونه من المفطرات. من نحكم بكفره؟ من يستحل أمرا مجمع على كونه من المفطرات، يعني أمر ضروري كالآيات كالجماع. أما لو مثلا الارتماس أو الاحتقان أو غير ذلك مواقع الخلاف فيها، فاستحل مثلا الارتماس وارتمس في نهار شهر رمضان، قال ليس من المفطرات، هذا لا يقتل. إذن لا يعني أعم من ذلك، ليس مجمع على كونه، يعني له وجه شرعي، حتى وإن كان هو في أثناء عمله في أثناء الارتماس كان يعتقد أنه من المفطرات، لكن في الواقع شنو؟ ليس أمرا ضروريا، يعني ليس أمر ثابت بالضرورة لأنه وقع في خلاف، فممكن تصحيح عمل هذا الإنسان الجاهل بناء على رأي فقيه، فحينئذ لا يقام عليه الحد، وإنما يكفر مستحل الإفطار بأمر مجمع أو بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين، بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل والشرب المعتادين، أما غيره فلا على الأشهر كالارتماس والاحتقان مما وقع الخلاف فيه. يشكل الشهيد، قال وفيه لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه من قابل كيف مكتوب قبل من يعني كأنه يفصل الشهيد في الأمر المجمع عليه أيضا ليس مطلقا. لو ادعى عروض شبهة في نفس الأمر المجمع على كونه من المفطرات، وكان يحتمل صدق هذا الشخص أو يحتمل طروق مثل هذه الشبهة مثلا، كما لو احتمل مثلا أن الجماع المفطر هو الجماع مع الإنزال وأما مجرد الإدخال فلا، هذا احتمل طروق مثل هذه الشبهة في ذهن العوام مثلا، أهم شيء لا يصير إنزال فظن أن الإدخال لا يضر بالصوم، فحينئذ ماذا ممكن درء الحكم عنه، مع أن الجماع مما قام الإجماع والضرورة على كونه من المفطرات. فيفصل الشهيد الثاني، وهذا راجع طبعا إلى قاعدة أن الحدود تدرى بالشبهات. لو ادعى الشبهة الممكنة من في حقه قبل من، ومن هنا يعلم أن أطلاق الشهيد الأول الحكم ليس بجيد، وإنما الصحيح والتفصيل. هذا تمام الكلام في المسألة 14. المسألة الأخيرة في كتاب الصوم، وهي مسألة مهمة لا ترتبط بالصوم فقط وإنما ترتبط بالتكليف عموما. وفي كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي بحث هذه المسألة في أول كتاب أو في أول هذا الكتاب تحت عنوان التكليف وشروطه، شرائط التكليف علامات البلوغ، لا بأس مراجعة البحث مع ما قرره الأعلام في أوائل كتاب الصوم كما في العروة ومن حش عليها. هذه المسألة في أوائل كتاب الصوم بحثت، وبحثت أيضا في بعض الكتب، يعني هذه المسألة التي هنا جعلها الشيخ الأيرواني في أول كتاب وهي التكليف وشروطه لم تبحث في الفقه بشكل منفصل، وإنما بحث عنها في كتب العبادات، بعضهم يبحثها وأكثرهم في الصوم، بعضهم في الصلاة، وبعضهم يتعرض لشرائط التكليف في باب الحج هناك، وبعضهم في كتاب النكاح. هذا ليست مجموعة وليست مبحوث عنها في بحث مستقل. ومن الأشياء اللطيفة في هذا الكتاب في الفقه الاستدلال أن جعلها في أول الكتاب لأنها ترتبط بالتكليف بهذه العبادات، فقبل أن يبتدي في العبادات ابتدأ ببحث التكليف، فبحث أنه المكلف من هو العاقل القادر البالغ، ثم الإسلام مثلا شرطية الإسلام التي هم تقدمت علينا أن الكفار مكلفين أولا، وعلامات البلوغ أنه يتحقق في الذكر بماذا وفي الأنثى بماذا. هذه المسألة هي التي هنا بحثها، وأحيل البحث إلى هذا الكتاب للمراجعة. على كل حال هنا قال البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام، وهناك نصوص دلت على إمارية الاحتلام للتكليف كما في رواية حمران: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرى. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك. فدلت هذه الرواية على أنه إذا احتلم. كذلك استدل بالآية الكريمة في مسألة الاستئذان، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. واستدل أيضا برواية صفوان عن إسحاق بن عمار، سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم. فدلت الرواية على أنه عند الاحتلام بلي، فصح من حجة الإسلام. ونصوص أخرى في المقام. إذن الاحتلام هو خروج المني من بلي كذا مطلقا في الذكر والأنثى ومن فرجه في الخنثى، أو الإنبات، ثبات الشعر الخشن على العانة كما نص الفقهاء على ذلك. وهذا أيضا منصوص عليه في رواية حمران التي قرأناها، حيث عبر أو أشعر أو أنبت. للشعر الخشن على العانة مطلقا، يعني سواء بلغ السن المعين أم لا، احتلم أم لا، ذكرا كان أم أنثى، أو بلوغ أي إكمال 15 سنة هلالية في الذكر والخنثى، أعبالي في بداية 16 أن يكلف، وإكمال 9 في الأنثى على المشهور. هذا طبعا مسألة خلافية، ومنشأ الخلاف هو اختلاف النصوص في المسألة. فالمشهور بينهم أنه بإكمال 15 سنة، إلا أنه نسب للشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط الخلاف في هذه المسألة، حيث ذهب هو ابن حمزة إلى أنه يتحقق في الأنثى 10 سنين اعتمادا على طبعا الروايات. وذكر الشيخ ابن حمزة ذلك في كتابيهما، وفي نفس الكتاب في نفس الكتابين عدل عن ذلك. فالشيخ طوسي في المبسوط في كتاب الصوم ذكر شيء، وفي كتاب النكاح ذكر شيء آخر وافق المشهور. وكذلك ابن حمزة في كتاب الوسيلة ذكر في كتاب الحج ظاهرا شيء، وخالفه في كتاب النكاح. فخلافهم على كل حال لا يعتاد به، لأنهم أيضا في نفس الكتاب وافق المشهور. وابن الجنيد نسب إليه أيضا أنه في الذكر 14، يعني في الذكر يتحقق البلوغ 14 سنة، وهذا أيضا له نص منصوص عليه في جملة من النصوص. في بعض النصوص يفهم منها إذا بلغ 15 البلوغ يكفي الشك، فحين هذا يستصحب عدم التكليف، فلا يتحقق إلا بإكمال 15 سنة. وقالوا أنه لا يقال أنه ابن 15 سنة إلا إذا أكملها، وإلا هو في الواقع إذا كان في بداية 15 سنة هو ليس ابن 15 سنة، هو ابن 14 سنة وشاف مثلا. لا يقال لهذا الإنسان ابن 20 سنة إلا إذا أكمل 20 سنة. هكذا الدعية أيضا في ظهور النصوص مضافا إلى استصحاب عدم التكليف. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه تلميذ ابن حمزة في الوسيلة بلوغها أي المرأة 10، طبعا كما قلت عدل عن ذلك في نفس الكتاب. يقول بلغ مثلا البصرة، يعني وصل البصر. قد يختلف باختلاف متعلق البلوغ، يعني بلوغ المدينة غير بلوغ مثلا كذا. لا يعني الإكمال يعني. صحيح.
على هذا الكلام إذا
قلنا إحنا إكمال التسعة وتسعة وتسعة
على هذا
الكلام يعني إكمال التسعة يعني بداية العشر.
لا
أنا أقول نفس الرواية السلوية إذا كان عبدالله السلام إيبالي في بعض النصر إذا بلغ 15 سنة
وصل إلى 15 يعني 14
وشهر؟
لا 14 و35 و5
يعني وصل إلى 15
أما إذا كان عبدالله 15 وصل بل يصير 15 و35
لا إكمال 15
إيه يعني
من 16 ما في سنة كاملة أو يقال أكمل 15 إذا أكملها ودخل رواية عبرت بلغ. تعبيرات الفقهاء قالوا البلوغ معنى الإكمال إكمال 15 سنة. طبعا هي الأصل المسألة مشكلة، يعني أصل مسألة التكليف بخمسة عشر في الأسانيد مشكلة، يعني هي لو أردنا نطيل البحث مسألة مشكلة. على كل حال يعني أصل كون لو إذا قلنا بالمشهور وأنه ينجبر كذا هذا سهل المسألة، لكن إذا أردنا أن ندقق في الأسانيد وهذه أصل أصل إذا لا يقال هذا الذي قلناه بأنه لا يقال له أنه بلاغ، وهذا هم يقولوا يعني. لا يقال له بلغ إلا إذا أكملها. ليش يعني يختلف؟ يعني له معنى آخر استعماله للإنسان مثلا للعاقل غير استعماله لغير العاقل. هو إذا وصل إليها متى يصل هو إلى 15؟ يصل إلى 15 إذن هو خلاف يعني. لا هو حلها استصحاب عدم التكليف، الفقهاء قالوا يستصحب عدم التكليف ويشد يستصحب عدم التكليف إلى أن يصل إلى إكمال 15 سنة. نعم رسح ناني على كل حال مسألة كما قلت إذا يعني تراجعون بشكل مفصل قد يناقش في أصل هذا المشهور. على كل حال فقال الشيخ في المبسوط واتباعه ابن حمزة بلوغ المرأة بعاشر، وقال ابن إدريس الإجماع واقع على التسع ولا يعتد بخلافها بخلافهما. خلافهما عندكم خلاف يعني في المرأة لشذوذه والعلم بنسبهما. هذا العلم بنسبهما إشارة إلى مبنى مذكور في الرسائل في بحث الإجماع، وهو أنه إذا كان المخالف للإجماع معلوم النسب لا يضر بالإجماع. لما لأن المدرك في حجية الإجماع هو كاشفية الإجماع عن دخول المعصوم عليه السلام. ومع كون المخالف معلوم النسب يعلم أن المخالف ليس هو الإمام، فحينئذ لا تضر مخالفة معلوم النسب في الإجماع. هذا مذكور في الرسائل بشكل على كل حال في بحث الأصول، ولكنه محل نقاش على كل حال. وتقدم الإجماع عليهم وتأخر عنهما، يعني هذا إجماع مسبوق بهما وملحوق لهما فلا يضر. ذكرت أنا نكتة أيضا تقنين عن ما ذكره ابن إدريس، وهي أن الشيخ وابن حمزة وافق المشهور أيضا في نفس كتاب الموسوط والوسيلة في الباب الذي، يعني هم ذكرها في الأبواب الأولى لكن في الباب الآخر وافق المشهور. وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على شنه؟ سبق سبقه، يعني سبق البلوغ ونبيل الحامل. وفي إلحاق إخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة قول قوي. طبعا هذا الإلحاق يحتاج إلى دليل، وذلك لعدم ورود ما يمكن الاعتداد به في إثبات البلوغ بنبات الشارب، مع أنه قول ذهب إليه بعض كما ذكر. انتهت. طبعا هذه القوة ناشئة من التلازم بين الأمرين. ويعلم السن موضوع من الموضوعات، العمر والسن موضوع من الموضوعات، يثبت بما يثبت به أي موضوع آخر كالطهارة كالنجاسة كثبوت الهلال فبالبينة الشرعية والشياع. البينة خذ دليلها واضح، أدلة حجية البينة طبعا على خلاف فقه، وإن كان يعني أن حجية البينة حجية فقط ثابتة في حال التخاصم والتداعي كما هنا رأي، ولكن خلاف المشهور أن حجية البينة حجية ثابتة قول مطلق ليس فقط في باب القضاء وباب الترافع، وإن كان هناك قول يخصص حجية البينة في ذلك الباب فقط. وحجية الشياع ناشئة من ماذا؟ إفادته للإطمئنان، فالحجية للإطمئنان والوثوق لا للشياع نفسه، لا بدعوى. خب دعوى لا تثبت، والإنبات أيضا يثبت بهما بالبينة والشياع وبالاختبار. ليش ما يصير يعني؟ هذا الآن في جلكم الله في الزنا لا يثبت الحد إلا إذا بالبينة. أربعة يرون كلمي في المكحلة ولا بد يكون عدول خوف، مع ذلك هم قد يتحقق، قد يتحقق يعني هو ما متعمد وراء يقول بعدالة يعني. فنفس الكلام هذا أيضا كان اثنين بينة مارين شافوا إنسان وراءوا اختبار، خوف هذا الاختبار هم أمر ممكن يعني. وهذا وارد أيضا أنه على كل حال، فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة، إن قلنا أن محل إنبات الشعر عورة، وإلا إذا قلنا أن العورة فقط هي كذا وكذا لحد خارج تخصصا، أو بدونه على المشهور لعدم كونه كون محل نبات الشعر من العورة. والاحتلام بهما يعني يثبت أيضا الاحتلام بالبينة وبالشياع، شاع الخبر اشتهر. وبقوله أيضا ذلك وبقوله أيضا يثبت، هذا يكون من باب إقرار. وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجهان، أيضا هناك وجه لأنه أعرف بولادته وبأمره. هذا تمام الكلام في كتاب الصوم، يأتي إن شاء الله الكلام في كتاب الاعتكاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.